بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله: باب أمر. وفي الدرس الثاني والسبعين بعد المئة الأولى قال رحمه الله: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا بندار محمد بن بشار قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال المطرز: وحدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو عامر جميعا عن سفيان الثوري عن عبد الملك يعني بن عمير عن مولى لربعي عن ربعي رضي الله عنه عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا عود نرجو الله أن يكون كريما مباركا إلى هذه المجالس العلمية في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى. وبلغ بنا الكلام إلى قوله رحمه الله تعالى: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وساق حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث حديث أقل أحواله أنه حسن، وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والحميدي وابن أبي شيبة في مصنفه، وابن سعد في الطبقات، والترمذي وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة، وأبو نعيم في الحلية، وغيرهم كثير. والحديث فيه مؤمل ابن إسماعيل، وهو صدوق سيء الحفظ. انظر، مؤمل ابن إسماعيل صدوق سيء الحفظ، لكن تابعه أبو عامر في الطريق الأخرى وهو العقدي، ثقة من السابعة. فالحديث أقل أحواله أنه حسن. وهذا الحديث فيه أن هدي الشيخين أبي بكر وعمر، بل هدي الخلفاء الراشدين الأربعة، نحن مأمورون باتباعه، وذلك جاء أيضا في حديث أبي نجيح الأرباض بن سارية رضي الله عنه عند أبي داود في كتاب السنة في باب لزوم السنة وفي جامع الترمذي، وإسناده حسن صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بمتابعة سنة الخلفاء الراشدين. ولذلك عثمان بن عفان لما فعل الأذان الأول ولم يكن ذلك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، هل هذا يعد بدعة أم أنه مشروع؟
مشروع.
الأذان الأول جعل عثمان قبل الأذان، قبل دخول الوقت، بقرابة الساعة، لما رأى انشغال الناس بالصفق بالأسواق أرسل من يؤذن على في مكان يقال له الزوراء في سوق المدينة. فهل هذا يعد سنة أم أنه بدعة؟
سنة،
لأن الرسول أمر باقتداء بالخلفاء الأربعة رضي الله عنه. ولكن هنا مسألة، وهي: إذا خالف أحد الخلفاء الأربعة، بل إذا خالف الخلفاء الأربعة النص عن اجتهاد منهم، فماذا نتبع؟ نتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. من أمثلة ذلك قول أبي بكر وعمر وعثمان أن الإفراد في الحج أفضل من التمتع، والحق في ذلك ماذا؟ أن التمتع أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أحللت وجعلتها عمرة، وقال: لولا أني سقت الهدي لا أحللت وجعلتها عمرة، يعني كنت متمتعا بالعمرة إلى الحج. ولكن اجتهد الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم فقالوا بهذا عن اجتهاد منهم، ولكن الصواب خلاف قولهم. كذلك في مسألة أكل لحم البعير وأنه ينقض الوضوء أم لا، الحق ما جاء في حديث جابر بن سمرة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل أن أصلي في مرابط الإبل قال لا، أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، مع أن الخلفاء على غير ذلك. فإذا خالف النص عن اجتهاد منهم فهذا يكون نتبع النص، أن النص معصوم وهم ليسوا معصومين، ولكن في إذا فعلوا شيئا جديدا مثل هذا الذي ذكرته أذان عثمان بن عفان فهذا يعد سنة وليس بالعام، وما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال عليه كما عند البخاري في صحيحه نعمة البلعة هذه لما جمع الناس على أبي بن كعب واستمر على ذلك في التراويح في صلاة التراويح في شهر رمضان، فهل هذا يعد بلعة شرعية؟ ها؟
لا.
وأما قوله بدعة نعمة البلعة هذه فهذا بدعة في اللغة وليس بدعة في الاصطلاح، إن بدعة في الاصطلاح ضلالة، وحاش الخلفاء الراشدين أن يجتمعوا على ضلالة أبدا، فانتبهوا لهذا. فالاقتداء بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فمثلا أبو بكر كان لا يرى ميراث الجدة ثم رجع عن ذلك رضي الله عنه، قبل أن يرجع هل نحن ملزمون باتباعه؟ لا، لأنه خالف النص، ولكنهم لا يخالفون النص أبدا عن قصد وإنما عن اجتهاد، ربما لم يصله النص. عمر بن الخطاب أنكر سنة الاستئذان عند استأذن ثلاثا إلى أن علمه أبو سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنان كما في الصحيح، ورجع ذلك رجع عمر عن قوله رضي الله عنه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ألف في هذا كتابه البديع وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلى، وأول ما ذكر الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم. نعم. فقوله اقتلوا بالذين من بعدي هذا إذا لم يخالف النص. نعم. وكما ذكرت إذا أتوا بأمر جديد عن اجتهاد منهم لا مانع من موافقتهم رضي الله عنه. وأما من قال أن الأذان الأول بدعة فهذا غلط، وراجع في ذلك فتح الباري بن حجر وأطال النفس في ذلك رحمه الله في الأذان الأول، فهو سنة عثمان بن عفان، ولو أن الإنسان استقبل من أمره ما استدبر في مسجدنا هذا لجعلت فيه أذانين على طريقة عثمان بن عفان رضي الله عنه، الأذانين يجعل الناس يتمكنوا من التبكير للجمعة، أذان قبل الجمعة بنصف ساعة أو ساعة يسمعه الناس فيبدأوا في الاغتسال والتطيب ولبس أجمل الثياب ويبدأوا يذهب للمسجد. وأما الطريقة الجديدة أذان خلف أذان فهذا ليس على طريقة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأسوأ منه ثلاث أذانات كما يحصل في بلاد المغرب فأذنون ثلاث مرات. نعم نعم.
هل يصح هذا الحديث الاستشهاد بخلافة أبي بكر رضي الله عنه وخلافة عمر؟
يعني هو من بعد. نعم نعم قد يستأنس بهذا. نعم.
وعليه أن يكون خلافة أبو بكر تكون بالنص.
نعم.
وعليه تكون خلافة أبو بكر تكون بالنص.
لا، الأمر هنا بالاقتداء، الاقتداء بالذين من بعده.
نعم. أخ الشيخ كان بيسأل في مسألة حضرتك جبت عنها، مسألة اللي يحدث في مصر الآن من أذان قبل صعود الإمام على المنبر وأذان.
نعم.
كان السؤال
أمر مكان مرتفع،
مكان السوق
في المدينة،
في المسجد بعيد ولا غريب؟
الله أعلم، كان يقال له الزوراء.
نعم.
مؤمل بن إسماعيل. نعم.
مؤمل بن إسماعيل القرشي بن رواة التهذيبي القرشي العدوي أبو عبد الرحمن البصري مولى آل عمر بن الخطاب وقيل مولى بني بكر ابن عبد منات نزيل مكة من الطبقة التاسعة من صغار أتباع التابعين، توفي سنة 36
من الطبقة إيه؟
التاسعة.
نعم.
توفي سنة 200، روى له البخاري تعليقا وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال الحافظ ابن حجر صدوق سيء الحفظ، وقال الحافظ الذهبي قال أبو حاتم صدوق شديد في السنة كثير الخطأ وقيل دفن كتبه وحدث حفظا فغلط.
نعم وصدوق سيء الحفظ. ومثل هذا حديثه يكون حسنا. والحديث صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله. نعم له شواهد كثيرة. نعم.
قال الإمام البغوي رحمه الله حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد قال الإمام الأجري رحمه الله حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا سريج بن يونس ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدث
هذا الحديث إسناده صحيح وتخريجه كالذي قبله.
قال رحمه الله حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان
حراش
نعم والذي قبله
معروف حراش ربعي بن حراش
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه
معروف ربعي بن حراش نعم
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر.
نعم وهذا الحديث إسناده صحيح وتخريجه كسابق. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا أبو أحمد أيضا قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم
ربعي بن حراش
نعم
لو يدخراش ربعي بن حراش طيب
قال رحمه الله وحدثنا أبو أحمد أيضا قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم عن سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له وتخلف عنه الناس في مسيرهم.
عفوا آية مرة أخرى حدثنا أبو أحمد
قال رحمه الله وحدثنا أبو أحمد أيضا قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم عن سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له وتخلف عنه الناس في مسيرهم وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقال صلى الله عليه وسلم إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا.
وهذا الحديث حديث صحيح وقد أخرج نحوه الإمام مسلم في صحيحه. وأخرجه ابن حبان أيضا والإمام أحمد في المسند.
قال رحمه الله كتاب فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يعز الله عز وجل به الإسلام.
طيب لعل نقف عند هذا القدر إن شاء الله في كتاب الشريعة. نعم.